بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالنية وشرط، قلنا إنها شرط لسائر العبادات، وقلنا إن الصيام المتتابع الواجب يكفيه نية من أوله، مثل صيام رمضان ومثل صيام الشهرين يكفي نية من أوله. وقلنا لابد من تبييت النية في صيام الفرض، وأما صيام النفل فالراجح أنه لا يلزم تبييت النية، سواء كان نفلا مطلقا أو كان نفلا معينا أو مقيدا. وأشرنا إلى أنه لابد من الخلو من الموانع، لابد من خلو المرأة مثلا من الموانع، فلا تكون حائضا، وأيضا لا تكون نفساء، لأن هذا من موانع الصوم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فإذا حاضت المرأة أو نفست ولو قبل الغروب بلحظة فإن صيامها غير صحيح، تفطر هذا اليوم وتقضيه، وما صامته من الساعات والدقائق فهي مأجورة عليه إن شاء الله تعالى. وعرفنا أيضا مسألة انقطاع الصوم المتتابع أو رمضان، لو أن إنسانا نوى من أول رمضان ثم سافر خلال رمضان، نقول هنا انقطعت النية، فيلزمك إذا عدت من السفر أو شفيت من المرض يلزمك أن تجدد النية مرة ثانية. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتاب البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة في كتاب الصيام: فصل. مفسدات الصوم. المفسد الأول: الردة. فمن ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم فسد صومه، لأن الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلتها الردة. الثاني: الجماع. فمتى جامع الصائم ذاكرا عالما بطل صيامه ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع قضائه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين بأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي فعليه أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد.
قال المؤلف: فصل. مفسدات الصوم. من رحمة الله جل وعلا أن جعل لهذه الأمة هذا الدين القيم، شرع لهم هذا الدين العظيم الذي به قوام حياتهم، فشرع لهم سبحانه وتعالى من العبادات ما يضبط سلوكهم ويقوم اعوجاجهم. الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، الصيام يتكرر في العام، الحج في العمر مرة، هكذا عبادات عامة وخاصة تضبط سلوك الناس وتربطهم بخالقهم، ويكون الجزاء والأجر على قدر المحافظة عليها. وكما أن العبادات تحتاج إلى شروط وأركان وواجبات، فكذلك أيضا لها مبطلات ولها مفسدات ولها مكروهات ينبغي أن يتنزه عنها المسلم. ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله بعد أن قرر مسألة الصيام والاستدلال ومسألة تعريف الصوم وبيان من يجب عليه الصوم، ثم بيان الموانع التي تمنع الصوم، بدأ بالمبطلات، وهذه تسمى المفسدات أو المبطلات التي لا يصح معها الصوم، ولا بد أن يجتنبها الصائم من أجل أن يتم صومه. قال: المفسد الأول الردة، عياذا بالله، وقد استدللنا على ذلك وقلنا إن الله جل وعلا أخبر أن عمل الكافرين حابط، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وأخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا ارتد الإنسان في أثناء الصوم فسد صومه، لأن الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلتها الردة. فهو إذا ارتد ما له نية، الكافر لا نية له، وبالتالي يفسد صومه. فيلزمه إذا أسلم رجع إلى الإسلام أن يصحح النية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه المفسدات على نوعين: منها ما يوجب القضاء والكفارة كما سيأتينا مثل الجماع، ومنها ما يوجب القضاء فقط مثل الحيض والنفاس والمرض والسفر، هذه توجب القضاء فقط، لكن بعضها يوجب القضاء والكفارة مثل الجماع، ومثل أيضا إفطار الحامل والمرضع كما سيأتينا إذا أفطرت خوفا على ولدها. المفسد الثاني الجماع، فمتى جامع الصائم ذاكرا عامدا يعني عالما بطل صيامه ولزمه قضاء ذلك اليوم. والفطر متعمد كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه جاء في الحديث: من أفطر يوما من غير عذر لم يقضه صيام الدهر، وجاء من يعني جاء الوعيد للذين يفطرون قبل تحلة فطرهم الأقوام المعلقين بعراقيبهم. وهنا يجب عليه القضاء، قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع القضاء الكفارة، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها فعليه نصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فهنا يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكين، يعني عنده عذر ما يستطيع الصيام، مريض أو يستعمل علاج طيلة السنة، فالطبيب قال ما تصوم طول السنة، فهنا يطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد، يعني يعطيهم نصف صاع له كيلو ربع من الأرز، ويكون معه إدام وزيت، إدام يعني يا لحم ولا دجاج. وإن أعطى الجمعيات الخيرية التي تولى الإطعام نيابة عنه فلا حرج، ويقدر إطعام 60 مسكين ب600 ريال في المملكة العربية السعودية، أو يقاس عليها غيرها من البلاد حسب العملة التي تعامل بها أهل البلد. لكن اليوم لا تكاد توجد الرقبة، عتق الرقاب مو موجود الآن، فمعناه أنه يصوم، فإذا قال أنا ما أستطيع الصيام أو قال للطبيب الصيام يضرك أو الصيام يؤخر علاجك يؤخر برؤك من المرض، فنقول له لا تصوم وأطعم 60 مسكينا. والمستند هو حديث الرجل الذي جاء وقال هلكت يا رسول الله، قال ما أهلك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. الحديث والله جل وعلا أباح الرفث إلى النساء ليلة الصيام، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن الشارع علق حل الرفث مع النساء وهو الجماع إلى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بمعنى طلوع الفجر الثاني كما مر معنا. ويترتب على الجماع في نهار رمضان الكفارة، كفارة تجب على المجامع وتجب على زوجته إذا كانت مطاوعة له، أما إذا كانت مكرهة فهنا لا شيء عليها، والكفارة تكون على الترتيب كما قلنا، عتق رقبة أو ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكينا، وأيضا يترتب عليه القضاء فيقضي ذلك اليوم الذي حصل منه الجماع فيه. والمرأة أيضا تلزمها الكفارة إن كانت مطاوعة. أما من جامع ناسيا فلا شيء عليه في أصح قولي العلماء لعموم النص، عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فما فعل ذلك ناسيا فإنه يعفى عنه ولا كفارة عليه ولا قضاء. والأدلة على ذلك كثيرة، وهي أدلة عامة وخاصة. لكن هنا مسألة، وهو من تكرر منه الجماع في يوم واحد، هل عليه أكثر من كفارة أم أن عليه كفارة واحدة؟ هذا محل خلاف، والراجح أن عليه كفارة واحدة، سواء كفر ثم جامع أو كرر الجماع ثم كفر، لأنه صيام يوم واحد له حكم واحد، هذا هو الراجح. أما إذا جامع في يومين فالراجح من كلام أهل العلم أن لكل يوم حكمه، فتلزمه كفارتان في هذه الحالة. طيب، حكم من وطئ وهو صائم في الدبر، من وطئ في الدبر الراجح أيضا أنه تجب فيه الكفارة ويقضي، يقول الفقهاء لأنه محل يشتهى، فبالتالي يترتب عليه الحكم الشرعي. والقول الثاني أنه لا يترتب عليه شيء، يعني لا يترتب عليه الكفارة، وإنما يفطر ويقضي ويأثم لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، حكم من جامع في قضاء رمضان، هل يأخذ حكم رمضان بمعنى أن عليه الكفارة أم أنه يقضي فقط؟ نقول لا، يقضي فقط وليس عليه كفارة، لكن الفطر بالجماع أو غيره في قضاء رمضان كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز، وعليه الإثم وعليه القضاء، لكن لا تلزمه الكفارة لأن الكفارة خاصة بصيام رمضان. نعم.
عفى الله عنك. قال: المفسد الثالث إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فإذا حصل شيء من ذلك فسد صومه وعليه القضاء فقط بدون كفارة، لأن الكفارة تختص بالجماع، والنائم إذا احتلم فأنزل فلا شيء عليه، وصيامه صحيح لأن ذلك وقع بدون اختيار، لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة. وكذلك لو أمذى لا يفطر، لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول. وإذا أصبح الصائم جنبا من جماع أو احتلام فصومه صحيح ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر إذا أمسك عن الطعام والشراب والمفطرات بنية قبل طلوع الفجر. وكذا الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر صح صومها، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
قال المؤلف: الثالث إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وهذا الكلام في مسألة الصوم، يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وهنا لاحظ أنه ذكر هنا شيء من هذه الأمور اللي قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، وأيضا جاء في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، في الحديث صوم لي وأنا أجزيبه، قال للصوم فإنه لي. جاء في بعض الروايات يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهنا إذا تسبب الصائم في إنزال المني سواء كان بمباشرة أو تقبيل أو نظر تكرار نظر أو لمس أو غير ذلك فهنا عليه القضاء ولا تلزمه الكفارة. لماذا؟ لأن الكفارة تختص بالجمع، لأن الكفارة تختص بالجماع فلا تلزم في ذلك. وهكذا أيضا في الاستمناء وهو فعل العادة السرية إذا أنزل فإنه يفطر ويلزمه القضاء ويأثم، لأن الله جل وعلا حرم إنزال المني متعمدا من غير الطريق الشرعي، والطريق الشرعي هو ما أخبر الله جل وعلا به في قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذان الطريقان هما طريق الشهوة، ما عداهما لا يجوز. والنائم إذا احتلم فأنزل فلا شيء عليه، لأن بغير اختياره، هذا بغير اختياره ولم يتسبب في ذلك، وصيامه صحيح لأن ذلك وقع بدون اختيار، لكن يجب عليه الاغتسال عن الجنابة. وكذلك إذا أمدى لا يفطر بالمذي لكنه نجس يتوضأ منه ويغسل ما أصاب ثوبه أو بدنه. قال لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول، وأنتم تعلمون أن ما يخرج من الإنسان 4 أشياء أو 5، يخرج منه البول، والبول نجس وينقض الوضوء، ويجب غسل ما أصابه من الثوب والبدن. الثاني المذي، والمذي أبيض لزج يخرج في مقدمات الشهوة وهو نجس ويلزم غسل ما أصابه من الثوب والبدن. الثالث الودي، وهو عادة يخرج عقيب البول، وهو نوع مرض يصيب الإنسان ويشبه المني، قطع تشبه المني، لكن ميزة أن يخرج عقيب البول وهو نجس، يعني من طريق البول نجس، ويجب غسل ما أصاب من الثوب والبدن وينقض الوضوء. الرابع المني وهو طاهر لكنه يوجب الغسل، ويخرج من المرأة الدم، دم الحيض والنفاس. قال وإذا أصبح الصائم جنبا من جماع أو احتلام فصومه صحيح. إذا أصبح الصائم جنب من احتلام، احتلم بالليل فأجنب فتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، بعد ما أمسك صيامه صحيح، لأنه لا يلزم للإمساك أن تكون على طهارة، لا يلزم للإمساك أن تكون على طهارة، لا يلزم للصيام. وهكذا أيضا لو كان على جنابة من أهله، لو كان على جنابة من أهله. قال إذا أمسك عن الطعام والشراب والمفطرات بنية قبل طلوع الفجر. أما إذا ما أمسك، إذا أكل بعد طلوع الفجر ما صام أصلا، ما صار الجنابة علاقة به. وكذا الحائض والنفساء إذا انقطع دمها لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر صح صومها، لأن كما قلنا لا يلزم لصحة الصوم الطهارة، فنقول إذا طلع الفجر اغتسلي وتطهري وأكملي صيامك لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. إذن لا تشترط الطهارة بحال من الأحوال. فإذا أصبح الإنسان وهو غير طاهر، رجل أو امرأة، فنقول صيامه صحيح، لكن بشرط أن يغتسل ويتهيأ لصلاة الفجر قبل خروج وقتها. نعم.
عفى الله عنك. الرابع من مفسدات الصيام الأكل أو الشرب، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ويشترط لفساد الصوم بالأكل والشرب ما يلي: أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فلا يفطر بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أن يكون متعمدا، فإن كان قد أدخل إلى جوفه أكلا أو شربا من غير تعمد منه فلا يفطر بذلك، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. أن يكون مختارا، فإن كان مكرها على الفطر فإنه لا يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أن يكون عالما، فإن كان جاهلا بالحكم أو بالحال فلا يفطر بذلك. ومما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف، وهو ما يسمى بالسعوط، وأخذ المغذي عن طريق الوريد، وحقن الدم في الصائم، كل ذلك يفسد صومه لأنه تغذية له. ويلحق بالأكل والشرب ما في معناهما فيفطر به، وذلك كالإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب مثل الجلوكوز وغيرها، لأنها وإن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فإنها بمعناهما لكونها تغذي، فيثبت لها حكم الطعام والشراب. وأما الإبر غير المغذية فإنها لا تفطر في أي مكان من الجسم أخذها الصائم وعلى أي كيفية ما لم تصل إلى جوفه.
الرابع من المفطرات أمر معنا الردة، ومر معنا الجماع، ومر معنا إنزال المني باختياره أو باحتلام. الرابع الأكل أو الشرب، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا المفسد أو المبطل للصيام يشترط له شروط، يعني ليس كل أكل وشرب يبطل الصوم، بل لابد أن يكون ذاكرا. أما إذا أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح. جاء في الحديث: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه. فهنا يتم الصوم مهما أكل ومهما شرب ما دام ناسيا. الضابط الثاني أن يكون، وطبعا أيضا يستدل بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ويستدل له أيضا بعفية لأمتي على الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب، الثاني أن يكون متعمدا، أن يكون متعمدا، وذاكر غير متعمد. ذاكر يقابلها الناسي، والمتعمد يقابلها المكره، قابلها المكره. فإذا أدخل إلى جوفه أكلا أو شربا وهو متعمد فإنه يفطر، وأما إذا كان غير متعمد فلا يفطر، لأن الله جل وعلا يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. فغير المتعمد ما يعني ما يفطر، أو ذهب إلى جوف الشيء بغير اختياره لا يفطر به. الثالث أن يكون مختارا، فإن كان مكرها على الفطر فإنه لا يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والإكراه هنا المقصود بالإكراه الملجئ، ما هو يجي لما يقول له واحد لا يلا أفطر ولزم عليه، لا، الإكراه الملجئ الذي يتضرر معه لو لم يفعل، مثل أن يهدده بالقتل أو الحبس أو غيره. الرابع أن يكون عالما، فإن كان جاهلا بالحكم أو بالحال فلا يفطر، فلا يفطر، جاهل، إنسان جاهل ما يعرف أن هذا يفطر فنقول لا يفطر بذلك، ومن أهل العلم من قال أنه يفطر به مطلقا. ومما يفطر به الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف، أي شيء يصل إلى الجوف عن طريق الأنف أو غير الأنف، يسمى هذا السعوط، أو أخذ المغذي عن طريق الوريد، أو حقن الدم في الصائم، كل ذلك يفسد الصوم لأنه تغذية له، أي شيء يتغذى به الجسم فإنه يفسد الصوم. وما كان بمعنى الأكل والشرب مثل المغذي، هذا الحقنة هذا يجلس عليه المريض سنوات، فهو بمعنى الأكل والشرب يأخذ حكم الأكل والشرب. أما الإبر فهي على ثلاثة أنواع، الإبر التي قد يضربها الصائم على ثلاثة أنواع، إبرة مغذية، وهذه لا إشكال، طبيب يقول أنها مغذية وهذه لا إشكال أنه يفطر بها، وإبرة ليست مغذية تضرب مع العضل، مع الكتف، مع الفخذ، والطبيب يقول هذه غير مغذية، هذه لا إشكال أنها لا تفطر. نبقى بالإبرة اللي تضرب مع الوريد ولكن قد تغذي وقد لا تغذي، هنا نسأل الطبيب هل هي مغذية؟ إذا قال نعم نقول تفطر، ما هي مغذية؟ نقول لا تفطر. فالمرجع هنا طبيب. المرجع من؟ طبيب. هو الطبيب، والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن إذا احتجنا إلى أمر طبي نسأل الطبيب، وتكون فتوى المفتي بناء على رأي الطبيب. ولهذا في بعض حالات الحيض قد نقول للمرأة اسأل الطبيبة، تأكدي من الطبيبة هل هو دم حيض ولا لا، فيرجع إلى المختصين في هذا الباب. إذن الإبر على ثلاثة أنواع، فإبرة يعني تغني عن الأكل والشرب هذه لا إشكال لا تفطر، إبرة لا علاقة لها بالأكل والشرب هذه لا تفطر، إبرة تكون يعني يقول الطبيب أنها مغذية فهذه تكون حكمها حكم الأكل والشرب. أما الإبر المغذية فلا تفطر بحال، فالصائم له أن يأخذها متى ما أراد في أول النهار أو آخره، في أول النهار أو آخر. نعم،
نقرأ أسئلة،
اقرأ.
عفى الله عنك. الخامس من مفطرات الصيام إخراج الدم من البدن بالحجامة، لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وأما الحجامة بالآلات الحديثة فلا يفطر بها الحاجم، أما المحجوم فإنه يفطر بها. ويلحق بالحجامة الفصد والشرط والإرعاف والتبرع بالدم، إذا أضعفت الشخص وبلغت حدا مثل الحجامة فإنه يفطر بها كما يفطر بالحجامة. وأما الدم الذي يستخرج للتحليل فهذا لا يؤثر على الصيام، ومثله خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح أو خلع سن، فكل ذلك لا يؤثر على الصيام.
السادس
التقيؤ عمدا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي.
السابع
خروج دم الحيض والنفاس كما سبق، فمتى رأت المرأة دم الحيض والنفاس فسد صومها، سواء رأته في أول النهار أو في آخره، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فذلك نقصان دينها. وقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
قال المؤلف: الخامس من المفطرات إخراج الدم من البدن بالحجامة، لحديث شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاج والمحجوم. وهذه مسألة مع الخلاف بين أهل العلم، هل الحجامة تفطر أو لا، وفيها أقوال كثيرة، ولكن الراجح أن الحجامة تفطر. وهكذا التبرع بالدم، إذا تبرع المسلم بالدم لأخيه المسلم أو لأخته في نهار رمضان يفطر بذلك. ولهذا نقول لا تتبرع بالدم إلا في الحالات الضرورية، إذا كان المتبرع له مضطر وأنت لا يضرك التبرع، وإلا لا تتبرع. ثم إذا كان مضطر وأنت لا تتضرر لا تتبرع بالنهار إلا في حال الضرورة القصوى، ليكن تبرعك كنت تبرعك في المساء بعد الفطر. لكن لو أن الشخص يعني يحتاج إليه، اضطر إليه، والمتبرع له مضطر ولا يمكن أن يتأخر، مثل حادث أو نزيف أو حالة ولادة، فهنا لا حرج، ونقول أفطر وأنت مأجور لأنك ستسعف أخاك المسلم. والحجامة إذا كانت بالآلات التقليدية، إذا كانت يمص مص، وأما بالآلات الحديثة الآن الطبية ما الحاجم ما له علاقة، حاجم يضغط زر فقط ويتم الحجامة، فلا يفطر الطبيب الحاجم، أما المحجوم فيفطر سواء كان بالآلات الحديثة أو كان بالآلات التقليدية. ويلحق بالحجامة الفصد والشرط، فصد يعني العرق، والشرط والإرعاف الذي ينهك الجسم مثل ما تنهك الحجامة. وهكذا التبرع بالدم إذا أضعف الشخص وبلغت حدا مثل الحجامة فإنه يفطر به قياسا على الحجامة. وأما الدم اللي استخرج للتحليل سواء كان أنبوبة أو أنبوبتين أو ثلاث هذا ما يفطر، تحليل الدم في نهار رمضان ما يفطر لأنه قليل ولا يؤثر، ما يؤثر على الصائم. ومثل أيضا خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح أو خلع سن، كل ذلك لا يؤثر على الصوم، وبالتالي لا يفطر به الصائم، لا يفطر به الصائم. السادس التقيؤ عمدا، القيء إما أن يكون عمد أو بغير اختياره، فإن كان عمدا يعني نظر إلى شيء كريه، أدام النظر إلى شيء كريه، أو شم شيئا كريها، أو وضع يده في حلقه وجذب القيء، فهذا يفطر لأنه تعمد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من استقاء فليقضي، ومن ذرعه القيء يعني غصب عليه فلا قضاء عليه، من استقاء فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. فاللي تعمد إخراج القيء هذا يقضي لأن تعمد الإفطار، وأما من كان بغير اختياره فلا قضاء عليه. وهنا يستشكل كثير من الناس مسألة اللي يسمى القلس، خصوصا في رمضان أحيانا يخرج شيء من المعدة فيصل إلى هنا، فإذا وصل إلى هنا ينبغي الإنسان أن يمجه، ينبغي له أن يمجه، هذا يسمى القلس، ينبغي له أن يمجه. لكن ما دام ما وصل إلى فمه، ما دام ما وصل إلى فمه لا يفطر به، أما إذا وصل إلى الفم وتعمد بلعه مرة ثانية فإنه يفطر به. بعض الناس إذا وصل الفم يقول شلون خلاص أنا أن طلعته ها شيكون قيء، وأنا أدخلته ها أكون أكلت شيء، نقول له لا طلع، وهذا لا تفطر به لأنه ما هو قيء، ما هو قيء، هذا يعني اللي يصيب الإنسان ويخرج عادة من المعدة إذا امتلأت. ثم قال السابع خروج دم الحيض والنفاس كما سبق. دم الحيض كما مر معنا سابقا هو دم يخرج من قعر الرحم ويخرج في أيام معلومة، وهو دم أحمر يميل للسواد. والنساء تعرف صفات دم الحيض، ثلاث صفات النساء تعرف ذلك جيدا: يميل للسواد، ثخين، له رائحة، هذه تميز الحيض عن غيره. وهو دم يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. وأما النفاس فهو دم يخرج قبيل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة أو عقيب الولادة. وأما الاستحاضة فهي دم أحمر يخرج من عرق في أدنى الرحم يقال له العادل، وتخرج في أوقات غير معلومة. هذا الفرق بينه وبين الحيض. فإذا خرج دم الحيض ولو قليلا في نهار رمضان ولو قبل غروب الشمس بلحظة فإن المرأة تفطر. وهكذا لو نفست أو خرج منها الدم النفاس عند الولادة قبل الغروب بلحظة فإنها تفطر، فيفسد صومها سواء رأته في أول النهار أو في آخره. لحديث عائشة: ليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. وأيضا قول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك يعني الحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وينبغي الحقيقة على يعني ولي المرأة، ولي المرأة البنت، ينبغي أن يعود يعني البنات ويعلمهن سواء مباشرة أو عن طريق والدتهن، يعلمهن عن الحيض، لأن قد يأتيها الحيض ولا تعلم البنت الصغيرة، قد يأتيها الحيض وتستمر في صيامها، قد يأتيها الحيض وتستمر في صلاتها. فينبغي للمرأة أن تعلمها. بعض النساء تقول لا هم يتعلمون في المدارس، يقول هذا ما يكفي، علميها وهيئيها، لا سيما بعد سن العاشرة، يعني في غالب أن النساء تحيض يعني بسن 11-12-13 في هذا السن. فينبغي للأم أن تكون حصيفة وتعلم البنت وتعرفها طرق الطهارة والدم، وتقول لها إذا جاء الدم أخبريني، من أجل أنها تعرف كيف تتطهر منه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم والإسلام والمسلمين، يقول السائل: هل الذهب الموضوع للزينة هل عليه زكاة أم لا؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهي الذهب الملبوس، الذهب الملبوس، اختلفوا هل تجب زكاته أم لا، على أقوال، لكن مردها يعني ترجع إلى ثلاث أقوال. قيل تجب زكاته مطلقا الذهب والفضة سواء كان أعد لللبس أو الزينة أو غيرها، وقيل لا تجب زكاته مطلقا ما دام معد لللبس، وحتى ولو كانت المرأة تلبسه يعني مرات يسيرة في المناسبات. وقيل أن تكفي عاريته، زكاته عاريته ما دامت المرأة تعيره للنساء يلبسنه في المناسبات فيكفي ذلك. والراجح من كلام أهل العلم أن الذهب الملبوس المعد للبس والزينة ما دام يلبس ولو مرات يسيرة الراجح أنه لا زكاة فيه، لأنه لم يرد دليل صحيح صريح في إيجاب الزكاة باستثناء حديث السوارين. وهذا الحديث له روايات متعددة، يعني حسن بعض هذه الروايات بعض أهل العلم من ابن حجر وغيره. ويرجح شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، يرجحون وجوب الزكاة. ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم جماهير أهل العلم وهو رأي الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد وهو الذي رجحه جمع من الصحابة أنه لا زكاة في الذهب الملبوس المعد للبس. وكانت عائشة رضي الله عنها لا تزكي الذهب الذي عندها لبنات أخيها اللواتي في حجرها. وكان ابن عمر وهو من أحرص الناس على اتباع السنة لا يزكي حلي بناته ولا زوجاته. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم. وقد جاء ليس في الحلي زكاة، لكن بعض أهل العلم ومنهم ابن حزم وغيره يستدلون بالأدلة العامة، أدلة العامة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار الحديث. لكن نقول هذا في الأدلة العامة، وأما الذهب والفضة فقد ورد الملبوس ورد فيه أدلة خاصة، والراجح عدم وجوب الزكاة. لكن ننبه هنا إلى أنه أحيانا يوجد عند المرأة حلي لكنها لا تلبسه، تكون مخزنته، هنا يزكى، هذا غير ملبوس. فالحلي على نوعين، حلي ملبوس وحلي غير ملبوس. الحلي الملبوس يزكى لا يزكى، والحلي غير الملبوس يزكى. فننتبه لهذا الأمر. نعم
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يقول السائل: رجل يريد الجماع في نهار رمضان، قبل الجماع يفسد صومه بشرب ماء ثم يجامع، فهل عليه كفارة؟
نعم، هذا متحايل، وهذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا متحايل، فتلزمه الكفارة في مثل هذه الحالة، لأن قصده من الإفطار هو الجماع. نعم
فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في دخول مكة بدون لبس الإحرام في شهر ذو القعدة أثناء الحج؟
هذا نقول هل يريد الحج أو لا. إذا كان يريد الحج فيجب عليه أن يحرم، وإن لم يحرم يلزمه إذا قرب بموعد الحج وأراد أن يحرم يلزمه أن يخرج إلى الميقات، يلزمه أن يخرج إلى الميقات. وهذا عادة يفعله الذين يدخلون من غير إحرام، يفعله الذين لا يحملون تصاريح للحج، وهذا خطأ ومخالفة، ويأثم من يفعل ذلك. فلا يجوز له أن يدخل من غير تصريح وهو عازم على الحج أو العمرة. ونقول يلزمك أن تخرج إلى الميقات وتحرم من الميقات. نعم
شيخ، هل مكة التنعيم يعتبر ميقات التنعيم؟
لا لا، التنعيم ليس ميقاتا، التنعيم ليس ميقات، هذا ميقات لأهل مكة للعمرة، وأما للحج فيحرمون من مكانهم، وأما العمرة يحرمون من أدنى الحل، من الحل، وأدنى الحل هو التنعيم، ولكن لو أحرموا من عرفة أو غيرها فلا بأس. أما القادم الآفاقيون القادمون إلى مكة لا يحرمون من التنعيم، يحرمون من المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت لأهل مدينة ذي الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن ولأهل العراق ذات عرق. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لشخص واحد بأن يقيم له مشروعا صغيرا يعينه على نفقات الحياة؟
إذا كنت تريد أن تبره بذلك لا يجوز، إذا كنت حبيب بذلك لا يجوز، ولا يجوز أن تقيم له المشروع أنت، لابد أن تعطيه المبلغ نقدا. لكن لو كانت زكاة أموالك ليست كثيرة، وأنت إذا أعطيت هذا الفقير تغنيه، بمعنى أنه لا يحتاج مستقبلا لشيء، لا إشكال في هذا. الأصل أن الفقير يعطى فقط ما يكفيه لمدة سنة، الأصل أن الفقير يعطى ما يكفيه لمدة سنة، لكن إذا كنت تعطيه لمدة سنة أو تعطيه أكثر بحيث أنه يستغني نهائيا عن الزكاة ويقيم مشروعا يدر عليه مدى حياته، فلا إشكال في ذلك. نعم.
هل يجوز توزيع زكاة المال بعد الحول بأن أقوم بتوزيعها على مدار العام؟
نعم، بشرط ألا يفهم الفقير أنها معونة أو مساعدة أو تجعلها مثل الرواتب، لا. لكن لو كان عندك فقراء وتعرف أنهم لا يحسنون التصرف، وأردت أن تجعل الزكاة اللي تستقبلها أنت أو زكاة مالك مثلا في رمضان تعطيها الفقراء، يعني كل شهر تعطيهم مبلغ ويعرفون أنها زكاة، فلا إشكال في هذا، ولك أن تمتد إلى شعبان. لكن لا تدور الزكاة بعد الحول، لا تدور بعد الحول، لكن لك أن تمتد في توزيعها إلى شعبان. نعم.
فضيلة الشيخ، دبت الغيرة بين زوجتي ووالدتي، فأحيانا تبكي أمي وتزعم أني أفضل الزوج عليها، وأحيانا تبكي زوجتي وتدعم أني أفضل أمي عليها، فماذا أفعل بارك الله فيكم؟
الرجل العاقل يعرف كيف يتصرف، لا يغمط حق والدته من أجل زوجته، ولا يغمط حق زوجته من أجل والدته، ما يجوز له. حتى وإن كانت الوالدة لها حق عظيم، لكن لا يجوز أن تغمط زوجتك حقها من أجل والدتك، تعطي كل صاحب حق حقه. والإنسان ينبغي حتى إذا كان يعني الأمر وصل إلى هذا الحد، افصل والدتك عن زوجتك، اجعل والدتك في مكان وزوجتك في مكان، هذا أمر. الأمر الثاني، الغالب أن هذا في النواحي المالية ونواحي السفر، الإنسان العاقل يحاول ويشعر والدته أنه يعني ما تستقيم حياته إلا بالقيام بحقوق زوجته، ويشعر زوجته أنه ما تستقيم حياته إلا ببر والدته، ويوم يعني أن يستلطف ويستعطف والدته لئلا تضيق عليه في حق زوجته، وأيضا يقنع زوجته أن هذه أمه ولا بد من برها، يتحقق الخير إن شاء الله. لكن الإشكال هو أن تميل يمين أو تميل يسار، أنك يعني تلغي حقوق والدتك وتنصرف مع زوجتك، أو تلغي حقوق زوجتك وتنصرف مع والدتك، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. نعم.
فضيلة الشيخ، أحسن لك، رجل جامع زوجته في نهار رمضان ويعلم أن هذا الأمر خطأ وأن عليه إثم، لكنه لا يدري أن عليه صوم شهرين متتابعين بهذا الجماع، هل تلزمه الكفارة؟
نعم، ما دام يعرف أنه خطأ وأنه يفطر، نعم تلزمه الكفارة في أصح قولي العلماء. نعم.
أملك عملا تجاريا وأحتاج إلى مبلغ لإنشاء مصنع، فأحتاج إلى قرض من البنك بفائدة، فهل يجوز ذلك؟
لا يجوز القرض بفائدة، لا يجوز، هذا ما يسمى قرض بفائدة، هذا يسمى ربا. والله جل وعلا يعني أخبر أن من فعل الربا فليأذن بحرب من الله ورسوله، ولعن الله أكل الربا وموكله كاتبه وشاهديه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الكبائر، ذكر عقوق الوالدين، وذكر القتل وأد البنات، وذكر أكل الربا، وذكر أكل الربا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من سلم قبل الإمام؟ ما الواجب عليه علما أنه كان ناسيا؟
ناسيا يسلم مع الإمام ولا شيء عليه. من سلم قبل الإمام سهوا يعود لصلاته ويعني يكمل تشاهده ويسلم بعد الإمام. نعم.
فضيلة الشيخ، باشرت زوجتي حتى أنزلت قطرة واحدة فقط من المني ثم أمسكت، فهل علي إثم في ذلك؟
نعم، عليك إثم، وتقضي هذا اليوم، وتقضي هذا اليوم وتستغفر وتتوب، والقطرة مثل القطرات. نعم.
فضيلة الشيخ، أطلب من فضيلتكم الدعاء لإخواننا المرابطين لحماية الدين وجناب التوحيد وحماية بلاد الحرمين، أن ينصر الله أهل السنة والجماعة، وأن يديم على بلاد الحرمين الأمن والأمان.
نسأل الله جل وعلا، جزاك الله خيرا، وهذا تذكير طيب، ونحن في نهاية الدرس عادة ندعو، نسأل الله جل وعلا أن يزيد هذه البلاد أمنا وطمأنينة، وأن يوفق ولاة أمرها لكل خير، وأن يجزيهم عما يقومون به للإسلام والمسلمين وللحرمين خير الجزاء، وأن يحفظ جنودنا البواسل الذين يدافعون عن الدين والأعراض والمقدسات، وأن يحفظهم بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين، وأن يجعل الدائرة تدور على أعدائهم الذين تآلبوا على المسلمين، سواء كانوا في اليمن أو كانوا في الشام أو كانوا في العراق وغيرها، فقد تآلب المجوس والنصيريين والكفار على المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يفرق جمعهم، وأن يشتت شملهم، وأن يجعل الدائرة تدور عليهم، وأن يحفظ ويحمي المجاهدين المرابطين من كل سوء ومكروه، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين، وأن يفرحنا عاجلا غير آجل بالنصر المؤزر، وأن يرد شر المجوس ويكبت شرهم ويرد كيدهم إلى نحورهم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يوجد حديث لعدم الشرب والأكل واقفا؟
هل
حديث في النهي عن الأكل والشرب قائما؟
على العموم ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب وهو واقف، شرب وهو واقف، ولكن الأولى الإنسان في الأحوال العادية أن يجلس ويشرب، لأنه أهنى وأروى وأمرى للإنسان، ولكن إذا احتاج إلى الشرب واقفا فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
ما حكم عمل العمرة لأبي ولأمي ولجدي المتوفي؟
اعمل العمرة لنفسك وادعو لمن أحببت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأنا أنصحك أن تعتمر لنفسك وتدعو لأمواتك. لكن لو كان عند الإنسان يعني أم أو أب ميتين ولم يعتمروا عمرة الإسلام فلا حرج عليه أن يعتمر عنهم. نعم.
فضيلة الشيخ، يخرج من أسناني دم بغير شعور لمرض في اللثة، فأبتلعه ويشق علي في رمضان.
على العموم لا تبتلعه متعمدا، ولكن إذا ابتلعته من غير اختيارك أو وأنت نائم فلا حرج عليك، لكن أن تجمعه وتبتلعه لا يجوز لك ذلك. فينبغي للإنسان الحقيقة أن يخرج الدم، لكن من غير وسواس، من غير وسواس، هل الذي يذهب من غير اختيارك لا حرج عليك فيه. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم، أسكن في بلد قل فيه العلماء واختلط فيه الأمر الشرعي عند العامة، فأرجو النصح في من أتبع من العلماء الذين في عصرنا هذا خاصة عند النوازل.
خذ بقولي الأعلم الأورع، خذ بقول الأعلم الأورع. والحمد لله الآن فيه جهات الآن موثوقة علمية موثوقة، مثل هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية واللجنة الدائمة للبحوث وسماحة المفتي، هذه جهات موثوقة 100% ولله الحمد والمنة. وأنت إذا أخذت بقولهم فلا حرج عليك بأي مكان تقطن من أنحاء الأرض. نعم، فهذه مسألة الحقيقة مهمة جدا، وهي يسأل بعض الناس كثيرا من أخذ بقوله، من هم العلماء الذين تنصحني بقولهم. نحن لا نحدد شيئا معين، ولكن نحدد جهات، نحدد جهات. وعندنا في هذه البلاد المباركة نحن نصدر عن رأي علمائنا، عن رأي هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة وسماحة المفتي، نصدر عن رأيهم فيما ينزل بهذه البلاد. والإنسان إذا صدر عن رأي هذه الجهات العلمية الموثوقة التي نصبها ولي الأمر فهو معذور ولله الحمد والمنة. لكن الإشكال أن بعض الناس أحيانا يتصدر في النوازل وهو غير مؤهل، والنوازل التي تصيب الأمة وتنزل بالأمة ينبغي أن يجتمع لها العلماء ويصدر فيها رأي يعني من أهل العلم الذين نصبهم ولي الأمر لهذا الأمر، فلا يتكلم أفراد الناس ولا سيما أفراد طلاب العلم في هذه النوازل الكبيرة، بل ينبغي لهم أن يصدروا عن رأي علمائهم الكبار الذين لهم باع طويل في العلم، وأيضا عركتهم الحياة ولهم تجربة طويلة وخبرة كبيرة في هذا الباب. وكم من إنسان تصدر في النوازل وحصول القضايا المهمة التي تنزل بالأمة تصدر فيها ثم ندم لأنه حس أنه أخطأ، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.